ونتابع ما نتعرف عليه من أحوال حبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما ذكره الترمذي في كتابه الشمائل المحمدية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتحلى بها جميعا. نسأل الله أن يخلقنا بأخلاق نبيه عليه الصلاة والسلام لنكون معه يوم القيامة بإذن الله تعالى. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. هنا يذكر الإمام الترمذي النوافل الراتبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها مع الفرائض. هنالك الفرائض المعروفة وهنالك سنن تسمى الرواتب، وسميت رواتب لأنها دائما تكون مرتبة مع الفرائض، فيأتي بها المؤمن مع الفرائض، إما أن تكون قبل الفريضة أو تكون بعد الفريضة، وأحيانا هنالك رواتب قبل الفريضة وبعد الفريضة. فيقول ابن عمر رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. إذن مما حفظه ابن عمر هذا الذي ذكره. لكن ورد عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث في صحيح البخاري بأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الظهر أربعا، هكذا روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر. سيدنا ابن عمر رضي الله عنه قال: حفظت ركعتين قبل الظهر، مما يشير كما قال العلماء أنه مرة كان يصلي أربعا أو مرة كان يصلي ركعتين، في بعض أحواله أربعا وفي بعض أحواله ركعتين. فقول ابن عمر حفظت مما يشير إلى أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي هاتين الركعتين. قال أبو جعفر الطبري قال بأن أغلب أحوال النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أربعا قبل الظهر، لقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان لا يدع أربعا قبل الظهر. هذا يعني في الجمع بين هذه الأحاديث، السيدة عائشة تقول أربعا، سيدنا ابن عمر يقول ركعتين. طبعا من هو أعرف بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام؟ سيدة عائشة رضي الله عنها. فلذلك لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في بيته وركعتين في المسجد، فرأى ابن عمر الركعتين اللتين في المسجد، وعلمت سيدة عائشة أنه صلى ركعتين في المسجد إضافة إلى الركعتين في بيته، فصارت أربعا. وهكذا فالمؤمن منا من أراد أن يصلي أربعا فهذا خير، أراد أن يصلي ركعتين كذلك هو خير. إذن أقل السنن الراتبة بالنسبة للظهر ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. ثم قال سيدنا ابن عمر وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. طبعا هذا الحديث يشير الى ان النبي صلى الله عليه وسلم بعض الرواتب صلاها في المسجد، مثل ايه؟ مثل راتبة الظهر. اما سنة المغرب وسنة العشاء صلاها في البيت. بشكل عام ايها الاخوة، النافلة أفضل ما تكون في البيت. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. المكتوبة يعني الفريضة، فالفريضة أفضل ما يكون أن تكون في المسجد جماعة، وأما السنة فيسن أن تكون في البيت، لأن الصلاة في البيت تعمر البيت بالخير والبركة والذكر والدعاء وتجلب ملائكة الرحمة ويشيع في البيت جو العبادة والطاعة، ويتعرف الأهل والأولاد على العبادة والطاعة من خلال الأب. لذلك يجب ألا نخلي بيوتنا من الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، لا تجعلوها قبورا، يعني البيت الذي لا يصلى فيه كأنه صار مقبرة. فهل يريد أحد لبيته أن يكون مقبرة؟ لا، يعني ميت ما في روح. فنحن حينما نصلي في البيوت صلاتنا هذه العبادة تبث في بيوتنا الروح والذكر واللطف والعبادة التي فيها الخير العظيم. من هنا سيرد معنا كذلك قال ابن عمر وحدثتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي. إذن ما ذكره ابن عمر عن ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد عشاء، ثم ذكر عن أخته سيدة حفصة وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين حين يؤذن المؤذن بعد صلاة الفجر. طبعا قال أيوب وأراه قال خفيفتين، وأعاد الحديث ابن الترمذي في الحديث الذي بعده قال ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما لم يرهما؟ لأن هاتين الركعتين كانتا في بيته. وفي حديث رواه البخاري أنه وكان هذا الوقت وقت لا يراه فيه أحد من صحابته، يعني وقت الفجر. لذلك السنة أخواني لمن يأتي إلى الفجر إلى صلاة الجماعة في الفجر أن يصلي السنة في بيته، هذه سنة، تصلي في بيتك صلاة السنة إذا كنت خرجت بعد الأذان. أما إذا أتيت قبل الأذان إلى المسجد طبعا حتصلي في المسجد، أما إذا أذن عليك الفجر وأنت في البيت فيسن أن تصلي ركعتي سنة الفجر في بيتك ثم تأتي إلى المسجد وتنتظر صلاة الفجر في جماعة. إذن هذا ما قاله سيدنا ابن عمر. طبعا هذا الحديث كرره الإمام الترمذي بنفس إسناده ومتنه لذلك لا نقرأه، ثم أعاده بإسناد آخر إلى ابن عمر قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر وحدثتني حفصة رضي الله عنها بركعتي الغداء ولم أكن أراهما من النبي عليه الصلاة والسلام. ركعتا الغداء يعني ركعتا الفجر. نعم. ثم قال الترمذي حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر 2. إذن أغلب هذه الرواتب هي 10 ركعات، وإذا كانت بصلاة 4 ركعات قبل الظهر تصبح 12 ركعة. وقد ورد في الحديث أنه من صلى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، يعني من حافظ على هذه النوافل سواء 10 ركعات أو 12 بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. طبعا هذه الرواتب أيها الإخوة، هذه النوافل هي مزيد من الصلاة، مزيد من العبادة، زيادة عن الفرائض. هذه الزيادة عن الفرائض تدل على محبة العبد لله سبحانه وتعالى، صحيح؟ يعني يقول العبد لله بلسان حالي: يا رب أنا سأصلي الصلاة التي افترضتها علي أولا، وسأصلي كذلك فوقها لمزيد حبي لك. فأنت في هذه الصلوات النوافل تستمد من الله عز وجل المدد العظيم، تستنفر من الله تعالى الرحمة، تستجلب من الله عز وجل المدد الإلهي واللطف العظيم والخيرات الكبرى من الله. وأعظم ما تستجلبه من الله سبحانه وتعالى بهذه النوافل ما هو؟ أعظم ما تستجلبه من الله بمحافظتك على هذه النوافل، من يذكر؟ الحب. حياك الله. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن الله تعالى قال في الحديث القدسي، اسمعوا هذا الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بالنوافل حتى أحبه. طيب لما قال ربنا حتى أحبه؟ لأن التقرب بالنوافل دليل حب العبد لله، صحيح؟ فهو العبد حين يحب الله سبحانه وتعالى يريد أن يصلي غير الفرائض. الفرائض إجباري بده يصليها، ما في كلام، صح؟ لكن حينما يتقرب إلى الله بالنوافل غير الفرائض دليل على مزيد حبه لله. لا شك القيام بالفرائض بدل على الحب، لكن مزيد الحب إنما يعبر عنه به بالنوافل. فلذلك قال ربنا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وخاصة أيها الإخوة، أن العبد حين يصلي النوافل يخطر في باله، يقول: لعل الفريضة ما صحت، لعل الفريضة التي قمت بها كانت فيها نقص، يعني شردت، لم أخشع فيها. فتأتي النوافل فتجبر هذه الفرائض. فالنوافل هامة جدا، والدليل على أن النوافل هامة كما قلت: أولا تدل على مزيد المحبة لله فتستوجب بذلك محبة الله لك، ثانيا تجبر لك النقص في الفرائض. وهذا ورد في حديث صحيح، نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لملائكته: انظروا إلى عبدي، إلى صلاته، هل أداها كاملة؟ نعم، فإن أداها كاملة يعني الفرائض فقد فاز، وإن كانت ناقصة. كلمة ناقصة ليس معناها أنه ما صلى، ولكن معناها أنه صلى ولكن كانت هذه الصلاة ناقصة. فيقول الله: انظروا لعبدي تطوعه، يعني نوافله. فيكمل ربنا عز وجل بهذه النوافل ما نقص من الفرائض. من منا يستطيع أن يدعي أن صلاته الفريضة كاملة؟ لأننا نسأل الله أن تكون كاملة، لكن عمليا كثير من الحالات تدخل في الصلاة بتأتيك الخواطر وتأتيك الأفكار، وبتتذكر الأشياء اللي كنت نسيانة أنت قبل الصلاة، وتعزم أثناء الصلاة بدي خلص الصلاة وروح لعند فلان والله لا أحكي معه وهز بدنه مثل ما هز بدني وما بعرف إلى آخره، صحيح أم لا؟ فنحن أيها الإخوة الفرائض التي نؤديها ليست كاملة، لذلك نحن بحاجة إلى هذه النوافل لكي تكمل الفرائض. فإذا النوافل لها فائدتان اثنتان، ما هما؟ أولا تستجلب بها محبة الله، ثانيا تكمل بها ما وقع في الفرائض من نقص. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى هذه النوافل وحثنا عليها، بل هو حافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام ورغبنا فيها، بأنه من حافظ عليها 10 ركعات أو 12 ركعة بنى الله تعالى له قصرا في الجنة، هذا القصر خاص بالنوافل، فإذا من حافظ عليها إن شاء الله ما هي؟ نحافظ عليها مع الخشوع ومع التفكر والتدبر بإذن الله تعالى. تعالوا بنا إلى الحديث الأخير في هذا الباب. قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول: سألنا عليا كرم الله وجهه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، فقال: إنكم لا تطيقون ذلك. فقلنا: من أطاق ذلك منا صلى. يعني سيدنا علي لما سئل: حدثنا عن صلاة الرسول في النهار، قال: لا تطيقون ذلك. يعني صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بما فيها من خشوع وتدبر وبما فيها من مداومة والثبات، أنتم لا تطيقونه. فماذا قالوا له؟ أنت إلنا قل لنا من أطاق ذلك منا صلى، على الأقل أننا نكون قد عرفنا كيف كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام. فحينئذ قال لهم: كان صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين. هذا الحديث فيه إشارة، يعني سيدنا علي قال إذا كانت الشمس منها هنا، أشار إلى الشرق، كهيئتها منها هنا وأشار إلى الغرب، قال كهيئتها منها هنا عند العصر، يعني قبل العصر بحوالي مثلا نصف ساعة، فمعناتها بعد الفجر بعد طلوع الشمس، يعني بعد خروج الشمس بحوالي نصف ساعة تقريبا صلى ركعتين، يعني هاتين الركعتان ما هما؟ الضحى. سيدنا علي أشار إلى الشمس ليبين أنه لما ترتفع الشمس، ألا إذا ارتفعت الشمس حوالي متر تقريبا أو مترين، مقابلة لما تكون قبل متر بمترين بيكون بعد العصر وقبل الغروب. إذا صلى ركعتين التي نحن بنصليهم ركعتي الضحى. ثم إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا. الآن الصلاة الثانية هي التي تسمى صلاة الأوابين. ما هي صلاة الأوابين؟ قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. حين ترمض الفصال، ما معنى الحديث؟ الفصال صغار الغنم، وترمض يعني يصيبها حر الرمضاء، والرمضاء هي رمال الصحراء، هي الصحراء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي كذلك صلاة الضحى التي هي الأوابين حوالي الساعة 10 أو 9، لما تطلع الشمس نعم وترتفع عاليا، حينئذ تدخل الحرارة إلى تحمى الأرض، فبتصير صغار الغنم تصيب هذه الحرارة بتصير تقفز أو تمشي. يعني هذا الوقت هو وقت صلاة كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين إمتى؟ عند لما بتطلع الشمس، بعد طلوع الشمس بربع ساعة أو تلت ساعة إلى آخره، ويصلي كذلك بحدود نحن بوقتنا، يعني ساعة 9 أو 10 تقريبا. وهذا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بأن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، هلا الآن سنتكلم عن صلاة الضحى وكيف كان النبي، كم ركعة كان يصلي. لذلك الترمذي ماذا فعل؟ أتى بحديث يشير إلى الضحى، ثم أتى بعده بباب صلاة الضحى مباشرة حتى يستقصي الموضوع بشكل كامل. المهم هذه صلاة الضحى التي كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام، وسنتحدث عنها بالتفصيل. يصلي قبل الظهر 4 وبعدها ركعتين، وقبل العصر 4. هذه صلاة قبل العصر كذلك يقول العلماء هي مستحبة، وإن كانت صلاة الظهر سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب وسنة العشاء أكثر تأكيدا، لكن قال عليه الصلاة والسلام في حديث حسن: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. سمعتوا الحديث؟ رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. فلما أنت بتصلي أربع قبل العصر بتصيبك دعوة مين؟ بتنال دعوة النبي عليه السلام، الله بيرحمك. نعم، إذن هذه الركعات. ثم قال سيدنا علي رضي الله عنه: يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. ما معنى هذا الكلام؟ يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة. نعم، يعني يفصل بين كل ركعتين بالتشهد، لأن التشهد فيه التسليم على الملائكة وعباد الله الصالحين جميعا. أين؟ حين تقول قبل، تقول التحيات لله والصلوات الطيبات، طبعا باختلاف ألفاظ التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يا سلام، انظروا لما يقول المؤمن هذه الدعوة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي حين يقول هذه الكلمة تصيب كل مؤمن وكل عبد صالح في السماء والأرض، فكم تصل من الخيرات إلى المسلمين من المسلمين. تصور أنت تشترك لما عم تقف في الصلاة الآن، في بالك وفي ذهنك جميع عباد الله في السماء وفي الأرض. لذلك قال بالتسليم على الملائكة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فحينئذ تشمل كل عبد صالح في السماء والأرض. معنى ذلك، هل أنتم اليوم كم واحد أنتم مثلا كذا لما عم تصلوا صلاة الضحى أو أي صلاة، لما عم تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كل واحد منكم عم بيسلم على الجميع، كم سلام عم يصلك؟ عم يصلك دعوات بعدد من صلى. لذلك الله يكثر المصلين، لأنه كلما كثر المصلون كثر الخير والبركة لجميع المسلمين. الحمد لله، هذا خير عظيم. الحمد لله، أنت تدعو لهم وهم يدعون لك، هذا الخير العظيم الذي يكرمنا الله سبحانه وتعالى به. إذن اليوم أيها الإخوة نكتفي بهذا القدر لكي لا نشوش أذهاننا. موضوع صلاة الضحى نتحدث عنه في الوقت في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، وما جاء في هذه الصلاة من أحوال وعدد الركعات وما فيها من فضل. صلاة الضحى فيها فضل عظيم جدا، إن شاء الله نأخذه في الأسبوع القادم. لكن اليوم اتفقنا أن نحافظ على السنن الرواتب، حافظ عليها إن شاء الله. ما هي السنن الرواتب؟ ركعتان قبل الفجر، والأفضل أن تكون في البيت، وركعتان قبل الظهر، والأفضل أن تكون أربعا، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد كم صارت عدد الركعات؟ 10 أو، ويسن كذلك استحبابا 4 قبل العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عيد الحديث: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا بدوام المدد الرباني. نسأل الله أن يكرمنا بتمام الإنعام الإلهي لكي تكون حياتنا في سعادة ونقاء وشفاء بإذن الله تعالى.